أبو بكر رضي الله تعالى عنه وطلب وعرض عليه ما عرضه عليه عمر رضي الله تعالى عنه، فتردد زيد وطلب من أبي بكر أن يقيله عن ذلك، فلا زال أبو بكر رضي الله تعالى عنه في مراجعته حتى شرح الله صدر زيد لمثل هذا الأمر، فأجاب مع استثقال لهذا وقال: والله لو حملوني الجبال لكان أهون علي من أن أكتب في مثل هذا، لكن رحمة الله جل وعلا بنا أن هيأ من يدون ذلك. وبهذا نعرف أثر هذا الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فله فضل عظيم بعد الله سبحانه فيما نقرأه الآن بين دفتي المصحف، فهو الحقيقة الذي جمع تلك الكتابات حتى صارت في مثل هذا المصحف. والفضل أيضا يعود بعد الله سبحانه وتعالى إلى الخليفة الصديق، بل وإلى عمر الفاروق رضي الله تعالى عنهم في الإشارة بهذا الأمر. وعمر رضي الله تعالى عنه كان ملهما وموفقا في أمور كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان له موافقات كثيرة يطرحها ثم ينزل الوحي مؤيدا له، فهو الذي طرح أمر الحجاب على النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية الحجاب، وهو الذي نهاه عن أن يصلي على المنافقين فنزلت آية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهو الذي أشار إلى أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقام إبراهيم مصلى فنزلت آية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أن في أمته محدثين ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه، وهم الملهمون يلهمون الحق يلهمون الحق، فكان هذا من موافقاته رضي الله تعالى عنه أن عرض هذا على أبي بكر، فشرح الله صدر أبي بكر وصدر زيد بن ثابت لهذا الأمر، فبدأ زيد بن ثابت في جمع هذا القرآن. وتعلمون أن مثل هذا الأمر العظيم يحتاج إلى نوع من ما يسمى باللغة العصرية آلية العمل، لابد يكون هناك آلية وطريقة وضوابط لهذا الجمع، فاتخذ رضي الله تعالى عنه لنفسه ضوابط: الأول أن يكون هذا المكتوب مما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الثاني: إذا جاء شخص بهذا المكتوب وقال هذه الآية كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يشترط أن يأتي بشاهدين يشهدان على ذلك، وهذا كله ليس من باب الاستيثاق، لأن زيد بن ثابت حافظ القرآن ويعلم أن هذا إذا جاء بالآية أن الآية صحيحة، وإنما هو تأكيد للاستظهار وقطع أي مجال للغلط أو ما شابه، ولأجل أن يبلغ القرآن مبلغ التواتر، وإلا فقد حفظ القرآن رضي الله تعالى عنه فيعلم الصحيح من غيره. فقال رضي الله تعالى عنه: حتى بقي آخر سورة التوبة لم أجدها إلا عند أبي خزيمة الأنصاري. وهذا الحديث أشكل على بعضهم، يعني هل كانت آخر سورة التوبة غير معروفة؟ والصحيح دون إطالة النقاش فيها أنها كانت معروفة لكن لم يجدها مكتوبة، وإلا فهي محفوظة، لكن لم يجدها مكتوبة إلا عند خزيمة أبي خزيمة الأنصاري. فلما وجدها عند أبي خزيمة اجتمع عنده شرط، وهو أن أبا خزيمة كتبها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وضاع الشرط الآخر، فإن أبا خزيمة ليس معه شهود، فحينئذ تختل القاعدة، جميع ما جمعه من الألواح كان يشهد عليه شاهدان. وهنا وجد آخر سورة التوبة عند أبي خزيمة لكن ليس هناك شهود، وإذا بهم يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه أنه جعل شهادة أبي خزيمة عن رجلين. وفي هذا من الآية من الاعتبار والعظة بأن الله سبحانه وتعالى يقدر الأمور على هيئة تثير الادكار والاعتبار، لا تبقى إلا هذه الآيات وتخالف شرطة ثم يجد المخرج بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبل هذه الآيات من أبي خزيمة لأن شهادته تعدل شهادة رجلين، فيكمل القرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الجمع. وهذا هو الجمع الذي هو جمع تدوين وكتابة، وهو القسم الثاني وهو الذي يعنينا هنا. وأما الجمع الأول فهو الجمع الحفظ في الصدور، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحفظون القرآن في صدورهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وقد مر معنا حفاظ القرآن من الصحابة في مبحث كامل فلا داعي لإعادته هنا. وكان جمع القرآن مكتوبا إضافة إلى جمعه محفوظا مما اختص به الله جل وعلا هذه الأمة، وإلا فالأمم السابقة كانوا إما أن يكتبوه في الألواح دون حفظ، أو أن يحفظوه دون كتابة، فكانت الأحبار والرهبان منهم من يكتب ولا يحفظ ومنهم من يحفظ ولا يكتب، ولم تجتمع الكتابة والحفظ عندهم بمرة، وإنما اجتمعت في هذه الأمة، لأن الله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأما أولئك فقد كان الحفظ قاصرا، إما أن يكون في الألواح دون حفظ في الصدور، أو حفظا في الصدور دون حفظ في الألواح. وقد أشار الله جل وعلا إلى ذلك بقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، بالشيء الذي استحفظوا في صدورهم. وليس هناك جمع بين الكتابة والحفظ، وإنما هذا من خصائص هذه الأمة. فلما انتهى أبو بكر رضي الله تعالى عنه من هذا الجمع، وقد كانوا أرسلوا في كل مكان وأوقفوا أناسا على المساجد، كل منهم يقول من سمع شيء كتب شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي به إلينا، حتى اكتمل بهذه الصورة، فجمع متفرق القرآن الذي كان مكتوبا في الألواح فجعل بين دفتين، وسماه أبو بكر رضي الله تعالى عنه المصحف. ثم بقي هذا عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه في حياته، وانتقل بعده إلى الفاروق رضي الله تعالى عنه، ثم في آخر حياة الفاروق لما طعن أرسل بهذه النسخة إلى حفصة، وضعها عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يستخلف كما تعرفون، لم يستخلف أحدا من الصحابة، وإنما جعل الأمر شورى، فرأى أن يضع المصحف عند حفصة رضي الله تعالى عنها. فلما ولي الخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وجاء في السنة 24 من الهجرة، واتسعت البلاد وكثرت الفتوحات، بدأ يلاحظ كثرة الاختلاف في القراءة، هذا يقرأ بلغة وينكر عليه الآخر ويقول لا قرأت هكذا، وينكر الثالث والرابع، وتفاقم هذا الإنكار وهذا الاختلاف حتى إن بعضهم كفر بعضا بسبب هذا الاختلاف، كل منهم يظن أن الذي مع الآخر محرف، لأن كل واحد يقرأ بما سمعه وتلقاه، فظنوا أن في ذلك اختلافا كثيرا، وكل واحد يرى أن الصواب معه. أحس عثمان رضي الله تعالى عنه بشيء من ذلك وهو في المدينة، فخطب الناس وذكر هذا الأمر، وكان مما قال إذا كان هذا في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع هذا الاختلاف، فكيف ببقية بلاد المسلمين؟ وقد كانت تلك السنة سنة مليئة بالغزوات والمعارك والحروب مع الكفار، وكان من أشهر هذه المعارك غزوات أرمينيا وأذربيجان، وكان ممن انتدب فيها حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. ففي تلك الغزوات لاحظ هذا الاختلاف عن قرب، ورأى بعض الصحابة ينكر على بعض، وكل واحد يدعي أن قراءته هي الصحيحة، مع أن قراءتهم جميعا صحيحة، لكنها كانت أوجه للقراءة وأحرف، ولم يكن الجميع يستوعبون هذه الأحرف جميعا، فلذلك أصبح كل واحد ينكر ما لا يعرفه. فعزم حذيفة رضي الله تعالى عنه أن يركب دابته إلى عثمان رضي الله تعالى عنه ليبلغه بما شاهد، فذهب إليه، وهذه القصة موجودة في صحيح البخاري، وقال له أدرك الناس قبل أن يختلفوا ويقتتلوا، إني رأيت كذا وكذا وكذا، فوافق ما أحس به عثمان في المدينة، فأخذ يقلب الأمر، وبعد المشورة وقع الاختيار على أن تجمع تلك المصاحف جميعا وتدون تدوينا بحرف واحد، فطلب النسخة التي عند حفصة رضي الله تعالى عنها، وأخذوا ينظرون في بقية المصاحف، وكان اختياره رضي الله تعالى عنه أن يشكل لجنة مكونة من 4 أشخاص، فجعل منها زيد بن ثابت، أو جعل فيها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، بما أنه هو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، وأضاف إليه سعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وكان هؤلاء الثلاثة من قريش ما عدا زيد بن ثابت فلم يكن من قريش، وقال لهم عثمان إذا اختلفتم فاجعلوا القرآن على لغة قريش، يعني ما اختلفتم فيه من الآيات وجدتم حرفان أو لغتان، وجدتم حرفين أو لغتين، فاختاروا لغة قريش، لأن القرآن أنزل بلغة قريش. وفعلا قاموا بما أوكل إليهم عثمان رضي الله تعالى عنه، وأخذوا يجمعون تلك المصاحف وينظرون فيها حتى جعلوا القرآن على لسان واحد، على لغة قريش، ويكون بهذا الجمع اختفت الأحرف 7 المشهورة، وقد أجمعت الأمة على قبول جمع عثمان رضي الله تعالى عنه. ف ثم نسخ من ذلك 4 نسخ وأرسل بها إلى الأمصار، إلى الشام وإلى الكوفة وإلى البصرة وإلى مكة والمدينة، احتفظ بنسخة لنفسه رضي الله تعالى عنه، ثم رد نسخة حفصة رضي الله تعالى عنها. ونسخة حفصة هذه التي جمعها أبو بكر بقيت عندها إلى أن جاءت خلافة مروان بن الحكم، ثم توفيت حفصة رضي الله تعالى عنها. فلما رجع مروان بن الحكم وقد كان خليفة إلى من جنازة حفصة رضي الله تعالى عنها ومعها ومعه عبد الله بن عمر أخو حفصة رضي الله تعالى عنهم، طلب منه أن يعطيه هذه النسخة، وألح عليه مروان بن الحكم فأعطاه إياها، فمزقها وأحرقها مروان لئلا تختلط فيما بعد بالمصحف الذي أجمع الناس عليه في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. وبهذا تبقى النسخة العثمانية، وأصبح بعد ذلك يسمى المصحف العثماني، أي المرسوم بالرسم العثماني. وبقيت جملة من هذه النسخ إلى عصور أو إلى قرون مضت، وآخر من ذكر أنه شاهدها بعينه هو ابن الجزري رحمه الله أنه رأى بعض النسخ. وأما ما يدعى في هذا الوقت الحاضر من وجود بعض هذه النسخ في بعض بلدان العالم فليس من ذلك شيء صحيح البتة، لم يبق من مصحف عثمان شيء حتى الآن، وذلك باتفاق المحققين من المؤرخين. فإذا هذه هي مراحل الجمع لكتاب الله سبحانه وتعالى، الأول مرحلة أبي بكر الصديق، ثم مرحلة عثمان والتي قال عنها الناظم وبعده عثمان يا رشيد، قالوا يا رشيد يعني به المستمع أو القارئ تفاؤلا بأنه لا يستمع إليه ويقرأ إلا من كان راشدا، ونسخه لحرفه جديد. قوله هنا ونسخه لحرفه جديد أراد به الإشارة إلى التفريق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان، لأن بعض الناس قد يقول ما الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان؟ نقول جمع أبي بكر كان فيما تفرق من القرآن، كان القرآن متفرقا مكتوبا متفرقا فجمعه بين الدفتين، هذا فرق. أما عثمان فقد كان مجموعا بين الدفتين ولكنه جمعها على حرف واحد. أيضا أبو بكر جمع هذا القرآن على أحرفه 7 لكنه اجتمع بين الدفتين، وأما عثمان رضي الله تعالى عنه فاقتصر على حرف واحد. فإذا ليس هناك تشابه بين جمع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وجمع عثمان رضي الله تعالى عنه، وإنما اشتهار جمع أبي بكر هو أنه جمع المتفرق بين دفتين المصحف، وأما عثمان فقد جمع تلك المصاحف على لغة واحدة وحرف واحد. قال ونسخه لحرفه جديد، يعني نسخه للحرف كان جديدا لم يكن على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ما هو هذا السبب؟ قال الناظم لقول ناصح بلا تواني، هنا علل لماذا عثمان جمع القرآن، قال لقول ناصح بلا تواني أعني به حذيفة اليماني، فهذا هو الناصح وهو الذي ألح على عثمان رضي الله تعالى عنه أن يجمع القرآن. فلأبي بكر ولعمر ولزيد بن ثابت ولحذيفة ولعثمان رضي الله تعالى عنهم من الفضل العظيم والأجر الجزيل الشيء الكثير لما قاموا به من حفظ لهذا الدين، والذي أصبح إلى هذه العصور يقرأ ويكتب ويسمع ولا يختلط، فلهم الفضل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى، فجزاهم الله عنا خير الجزاء ورضي عنهم أجمعين. ونقف إلى هنا ونترك البقية في الدروس القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يسأل عن الحجامة، وهل يجوز للإنسان أن يقوم بعمل الحجامة دون أي شيء، يعني من باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الحجامة من حيث النصوص الشرعية، يعني الأدلة من السنة، جاءت على أنها شفاء، أي أنها دواء من داء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وغيره: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة من محجم، إلى آخر الحديث. فهذا دليل على أن الحجامة من الأدوية التي يستطب بها ضد بعض الأدواء. ولا أذكر نصا يدل على الحجامة هكذا استقلالا دون أي شكوى، لكن من خلال الواقع والبحوث الطبية ذكروا أن فيها فوائد كثيرة، وإن لم يكن المرء يشتكي من ألم. وأنا أقول حتى هذه الأقوال الطبية تكون تابعة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفوائد التي يذكرونها إنما هي في مقابل علاج أشياء لا تظهر لبني آدم في الشكوى، فامتدحوها لمرضى السكر، وامتدحوها للضغط، وامتدحوها لأشياء كثيرة في مفهومهم أن هذه غير شكوى، والحقيقة أنها علة داخلية في الجسم وإن لم يشتكي منها في الظاهر، فإذن هي علاج لهذا الداء. فأي إنسان يستخدم الحجامة ويستفيد منها في شيء فإنها كانت شفاء لهذا الداء الذي لم يشعر به من قبل، لأن المرض منه ما هو ظاهر ويشتكي منه الإنسان، ومنه ما ليس ظاهرا، وكثير من الأمراض لا يعرف عنها كثير من الناس إلا بعد الكشف الطبي والتحليل الدقيق، بل بعض الأمراض لا ترى إلا بأجهزة دقيقة جدا وهي بأغلى الأثمان، وإلا قد يجلس الشخص دهرا لا يدري أن به هذا المرض. فعلى كل حال الحجابة جاءت في السنة وهي من الأدوية الشرعية، لأن الأدوية أقسام، منها أدوية شرعية ومنها أدوية غير شرعية، أو قسمان: دواء شرعي ودواء غير شرعي. فالدواء الشرعي هو ما دل عليه النص من كتاب أو سنة كالعسل وغيره وزمزم ونحو ذلك، وأما الأدوية غير الشرعية فهي الأدوية التي أثبتها الطب أنها أدوية، وهذه أدوية مباحة أيضا. أما أقسام الأدوية من حيث الحكم فهي قسمان أو ثلاثة أقسام: قسم مندوب إليه كشرب زمزم ونحو ذلك، وقسم مباح كالأدوية المباحة التي ليس فيها شيء محرم، وقسم محرم مما دلت عليه النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فكل ما كان حراما لا يجوز التداوي به. هذا يسأل عن الحديث في بعض الأشخاص والعلماء وأهل العلم ونحوهم، وهذا يتكرر معنا كثيرا ونذكره كثيرا. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلا يجوز لأي شخص أن يسب أخا له في الدين أو أن يتكلم عليه، سواء كان هذا الكلام صحيحا أو غير صحيح، لأن النصح له طرق والحديث عن الأشخاص له طرق. فإن كان هذا الذي تقوله في هذا الشخص الغائب صحيحا فقد اغتبته إذا كان مما يكرهه، وإن لم يكن صحيحا فقد بهته كما جاء الحديث بهذا. والأصل أن الحديث عن الرجال أو العلماء لا يكون إلا في حالة نادرة، إذا كان من حيث النقد، في حالات النقد ينبني عليه مسائل، كأن تقول فلان ضعيف في الحديث فلا يؤخذ بحديثه، هذه مذمة وجرح، لكنك أردت به مصلحة. أو تقول مثلا في فتوى فلان، وتكون أنت من أهل العلم وممن يعنيهم هذا الشأن، تقول فلان لا يؤخذ قوله مثلا في هذه المسألة لأنه لم يشتهر بالفقه أو فقهه ضعيف وإنما اشتهر بالحديث أو نحو ذلك. أما أن تجرح الناس مطلقا هكذا، تقول فلان فيه كذا، أو فلان ينسب إلى كذا، أو فلان من الجماعة الفلانية، أو اتقوا فلان أو اتركوا فلان أو كذا، فهذا من الحديث الباطل الذي نهينا عنه، ومن الغيبة والنميمة والبهتان. فالحديث عن مجرد الأشخاص كإخوة لك في الدين فيه هذا المحذور، فكيف إذا كان من العلماء أو من الدعاة؟ مع أننا نقول ونكرر في كل حين لا ننزه أحدا ولا ندعي العصمة لأحد ولا نكمل أحدا، كل يؤخذ من قوله ويرد، لكننا بحاجة إلى أن ننتهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأشخاص ومع الناس، نعرض كل قول على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن وافقته أخذناه وإن لم توافق رددناه حتى لو كان من أحب الناس إلينا. وابن القيم رحمه الله تعالى حينما شرح منازل السائرين الذي سماه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كان شرحا لكتاب شيخه الهروي الذي سماه منازل السائرين، فلما جاء في مسألة اختلف هو وإياه، وقد كان يسمى شيخ الإسلام الهروي هذا، قال وشيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. فإذا جاءت الأمور تدور بين حق وباطل فحينئذ لا عبرة بالقرب ولا البعد، فقد أكون مع البعيد بسبب الحق، وقد أكون ضد القريب بسبب الحق. يعني إن كان الحق ضد هذا القريب فالعبرة بالحق، وإن كان الحق مع ذلك البعيد فالعبرة بالحق. إذن نعرض أمورنا وموازيننا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيه من نجا. يقول حدث عندنا ويذكر بلدته انقسام بين بعض القراء في نطق الضاد والضاء، فمنهم من يقول الضاد ومنهم من يقول أن الضاد شبيهة بالضاء، وهذا الأمر خرج على العوام من الناس كادت تكون لهم فتنة. الحقيقة نعم هناك اختلاف بين القراء المعاصرين ومن قبلهم أيضا، أشار إلى ذلك شيخ الإسلام وغيره في التفريق بين الضاد، هل يقال لها ضاد بحيث تكون شبيهة بالدال بحد زعمهم، أو تكون من مخرج مقارب لمخرج الدال وهو وضع اللسان على الثنايا العليا الضاد، أو أنها تكون شبيهة بالضاء التي بالعصا. ومن خلال الانقسام الواقعي الآن فالذي رأيته من خلال التجوال والاطلاع على بعض البلاد الإسلامية، وجدت أهل المشرق يقرؤونها قريبة من الضاء التي بالعصا فيقولون ولا الضالين، وهذا في الغالب في شبه القارة الهندية هكذا أقرئوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتكون بين الضاد التي نسمعها وبين الضاء الصريحة ولا الضاء، لكن يجعلون ميلان للسان في طرف الثنايا اليسرى مع تفخيم هذه ولا الضاء ولا الضاء. وأما في مصر وغيرها فهم سائرون على المعهودة التي نسمعها كثيرا ولا الضالين ولا الضالين. وهذه من المسائل التي ينبغي ألا تصل إلى حد، العراق فهي مبنية على المشافهة، وكل نقل ما سمع وكل له دليل في هذا، وأنا لا أجزم بشيء معين في مثل هذا، لأن من يقول إن إطلاق الضاد تكون بالعصا أو مقاربة للضاء التي هي بالعصا لا يجدون مخرجا إذا وصلوا في مثل قوله تعالى فمن اضطر أنقض ظهرك، هنا لا يحصل التفريق الذي أنقض ظهرك، فإذا كانت قريبة من الضاء يكون أنقض ظهرك فيكون تشابه، وأما على قراءة قراء مصر فتكون أنقض ظهرك فهذه أوضح. وعلى كل حال هذه لها أهلها ومختصها، فمن قرأ بقراءة أهل المشرق في مثل هذا فلا بأس، ومن قرأ بقراءة غيرهم في مصر وغيرها فلا بأس ولا يعنف في ذلك، والقراءة إن شاء الله صحيحة. يقول سمعنا أنه سيعود القتال بالسيف وبالخيول مرة ثانية، كيف هذا ونحن الآن في عصر الأسلحة النووية؟ وهل المعارك